بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. الكلام حول حقيقة النسخ. أولا، لم يكن المقصود بالنسخ هو نسخ الأصول الاعتقادية. استغفر الله، نسخ التوحيد، نسخ العدل، ليس هذا هو المقصود بالنسخ. نسخ العصمة، كما لم يكن المقصود بالنسخ تغيير ونسخ جميع الأحكام الشرعية. ليس السلام عليكم هذان هو المراد بالنسخ، لا في الاعتقادات، لا في جميع الأحكام، بل المراد بالنسخ أمران آخران على سبيل منع الخلو. الأمر الأول أو المعنى الأول، نسخ يعني رفع بعض الأحكام الفرعية. كان فارتفع، رفع جزئيات الفروع. الصلاة كانت مثلا في حال المشي فتغير إلى مثلا في حال السكون. الصلاة كان الزكاة كانت في 20 مورد، تبدل إلى 10 موارد. الصلاة كانت 10 مرات في اليوم، صار 5 مرات، ارتفع. فالمعنى الأول للنسخ هو رفع الحكم. المعنى الثاني للنسخ ما يركز عليه سيد الخوي رحمه الله هو انتهاء أمد رسالة النبي السابق. النبي السابق من الأول كان أمده 200 سنة قبل مجيء الرسول الأعظم، كما تقول في تاريخ انفزاه، هذا كان أمده إلى هذا المقدار فانتهى. فبعد انتهاء الأمد يلزم تشريع أحكام جديدة. فهنا انتهاء الأمد ليس من قبيل التغييرات في الدولة بل التغييرات في النظام. لاحظوا تارة دولة
تغيير الدولة الأحكام ثابتة،
لاحظوا تارة دولة تحت إشراف النظام فالدولة تتغير والنظام باقي. دولة مدري فلان لكن النظام ملكي، دولة فلان نظام جمهوري، دولة فلان نظام إسلامي، نظام ديمقراطي، نظام رأسمالي، نظام مدري شيوعي، لكن الدولة تختلف. صحيح. وأخرى لا، الدولة لا تختلف بل
النظام
تغير. فالمعنى الثاني للنسخ هو تغيير أصل النظام لا تغيير نعم الدولة. الحمد لله رب العالمين، سلامكم الله سلامكم الله. فإذا تغير أصل النظام الملكي الجمهوري يحتاج إلى تغيير نعم وتبديل وتقنين جديد، دستور جديد، قانون أساسي من دستور. فتغيير النظام يعني تغيير ونعم وكتابة وتقنين دستور جديد، قانون أساسي جديد. فالأستاذ المكارم يقول النسخ معناه الثاني، يعني تغيير أصل النظام فيحتاج إلى تقنين جديد، دستور جديد. وهذا معناه أحسنت أو أكمل العبارة، وهذا معنى تدوين قوانين عملية وأحكام فرعية من جديد حتى وإن اشتركت بينهما صلاة مشتركة، زكاة مشتركة. فالصحيح هو المعنى الثاني، إذ حقيقة نسخ الشرائع السابقة هو هذا، والشاهد على ذلك تشريع أحكام في الإسلام مع وجودها في الأحكام في الأديان السابقة، تشريع حكم الربا، تشريع حكم شرب الخمر، تشريع الصلاة، هذا يدل على أن الواقع تقنين من جديد وين اشترك. والشاهد الآيات التي تصرح كتب عليكم الصيام كما كتب، كتب عليكم وتقنين وأنتم مشتركون مشاركون مع السابقين. فالاشتراك في الأحكام لا ينافي التشريع من جديد. نحن مشتركون مع ديننا مع دين موسى في أصل الصلاة، ليس معنى أن الصلاة لم تقنن، الصلاة قننت. ويأتي بشاهد أيضا الأستاذ، بل يؤيد، يقول يؤيده جريان أصالة الإباحة بالنسبة إلى الشبهات الوجوبية. انتبهوا رجاء، شيء نشك في وجوبه، ما هو الحكم؟ نجري البراءة، سواء على الرأي الإخباري أو على الرأي الأصولي، مع أنه لو لم يكن النسخ بهذا المعنى لما جرى الإباحة، لأنه في الشريعة السابقة هذا كان واجب، فلا بد من جرى الاستصحاب للإباحة. وهكذا في الشبهات التحريمية الأصولي ماذا يقول؟ بالبراءة، معنى هذا في الأمم السابقة مثلا كان حرام لا بد من إجراء الاستصحاب، يقول هذا من باب المؤيد. زين، والنتيجة استنتجه الشيخ قبل إجمال قبل التفصيل، فإذا كان النسخ بمعنى تغيير النظام وتدوين وتقنين دستور من جديد، فلا معنى لاستصحاب الأحكام من الشرائع السابقة. انتهى، هذا هو النتيجة، لأنه جواز الاستصحاب فرع احتمال بقاء بعض الأحكام من الشريعة السابقة، مع أننا نعلم بنسخ الشريعة السابقة. انت اما الكلام بعد هذا يصل الى الاصول المثبته، وعدم حجيتها. الاستاذ يقول يتم التحقيق في هذه المسألة خلال البحث في مقامات أربعة. المقام الأول، ما المراد بالأصول المثبتة؟ هذا أصل مثبت، ما المراد بالأصل مثبت؟ المقام الثاني، لماذا لا يكون الأصل المثبت حجة؟ المقام الثالث، مستثنيات الأصل المثبت، يعني بعد فرض عدم حجيات الأصل المثبت، هل هذا على الإطلاق أو لا هناك بعض الأصول المثبتة وهي حجة؟ المقام الرابع، حجية مثبتات الأمارات. إلى هنا كان بحث في حجية مثبتات الأصول، منها نبحث في حجية مثبتات الأمارات. أما المقام الأول، ما هو المقام الأول؟ المراد من الأصل المثبت. تارة يكون المستصحب حكما شرعيا، وجوب الجمعة، حرمة الخمر، فهنا لا كلام في جواز استصحاب الحكم وترتيب الآثار عليه، هاي صورة. وأخرى يكون المستصحب موضوع لا حكم، في الأول وجوب الجمعة، في الثاني حياة زيد، نستصحب حياة زيد، نستصحب خلية هذا المايع، نستصحب خمرية هذا المايع، معلوم؟ هذا استصحاب أي شيء؟ الماء. فهل يجوز هذا الاستصحاب؟ استصحاب حياة زيد؟ لا شك في جريان هذا الاستصحاب وترتيب أثره الشرعي. هذا المستصحب حياة زيد تارة له أثر شرعي، وأخرى أثر لازم عقلي. أثر الشرعي ما هو؟ بقاء الزوجية إذا كان متزوج، بقاء الملكية إذا كان مالك. تستصحب الحياة فالعلق الزوجية بينه وبين فلانة باقي، معلوم؟ تستصحب الحياة فالعلقة الملكية، العلقة بينه وبين الأرض والبناء موجود. لكن هناك آثار تترتب على الحياة، لكن بواسطة ما هي؟ نذر. أنا نذرت أن أعطي مبلغ لمن عمره 50 سنة، فأنا إذا استصحبت حياة زيد لازمه، لأنه ولد قبل 50 سنة، 10 سنوات ما عندي علم، فأستصحب حياته. اليوم كم عمره؟ 50 سنة. أنا نذرت أن أعطي مبلغا لمن هو 50 سنة عمره فأدفعه له. هنا أثر شرعي للمستصحب، لكن هذا الأثر الشرعي بواسطة اللازم العقلي. ما هو اللازم العقلي؟ 50 سنة. فبواسطة اللازم العقلي أثبتها الأثر الشرعي وهو لزوم أداء النذر. أو نذرت أن الأستاذ كان يمثل، نذرت أن أعطي مشطا للملتحي، فحينما استصحبت حياته عادة له لحية، فأداء النذر أن تدفع. هذا أثر شرعي مترتب على أي شيء؟ لازم عادي، وذاك لازم عقلي. فهل الاستصحاب في الموضوع بعبارة أخرى المستصحب إذا كان له لازم عقلي 50 سنة، لازم عرفي اللحية، هل الاستصحاب يترتب عليه أثره الشرعي مع الواسطة أو لا يترتب على الاستصحاب أثره الشرعي بلا واسطة؟ أثر الشرعي لحياة زيد ما هو؟ أحسنت، هذا أو ذاك. رجعنا البحث مهم جدا، مستصحب حكم شرعي يجري، المستصحب موضوع
وله حكم شرعي بلا واسطة
يجري، موضوع
وله أثر عقلية و
له أثر شرعي، أثر به لازم يعني بواسطة، بواسطة لازم عقلي ولا لا؟ لا يجري. هذا هو نعم. فالمقصود الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.